بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فانتهينا مما مضى فيما يتعلق بأن صوم الولي عن الميت ليس واجبا وإنما هو مستحب، وننتقل بعد ذلك إلى باب قيام شهر رمضان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا
صلوا بصلاته.
فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
اللهم صل وسلم عليه.
آمين.
هذه أحاديث ثلاثة في فضل قيام الليل، في فضل قيام رمضان. وقام رمضان أي قامه بصلاة التراويح، والقيام مع الإمام حتى ينصرف، من فعله فقد كتبت له قيام ليلة، يعني من صلى التراويح حتى ينصرف، يعني يسلم ويلتفت إلى المصلين، فيكتب له قيام ليلة. وعلى هذا من صلى مع الإمام التراويح حتى سلم وانتظر قليلا حتى يلتفت إلى المصلين انصرف، فقد كتب له قيام ليلة، كما في حديث أبي داود: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومعنى قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا كتب ما غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرع القيام قاصدا وجه الله تعالى مخلصا له، واحتسابا للأجر والثواب، فلا يريد من قيامه إلا وجه الله تعالى وتحصيل أجر قيام الليل الذي رتب الله تعالى على من قامه في رمضان أنه تغفر ذنوبه، فإن الله يعطيه ما احتسبه. ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، وهذه الكفارات جاء في الحديث: ما لم تغش الكبائر. فكبيرة كفارتها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وجوف الليل هي داخله ووسطه، وقوله عجز المسجد عن أهله يعني امتلأ المسجد حتى ما صار فيه مكان للدخول واغتص بأهله. لم يخف علي مكانكم، أي أعلم أنكم في المسجد وأنكم مجتمعون وقد امتلأ المسجد بالمصلين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم، لم يخرج إليهم. لماذا لم يخرج إليهم؟ لأنه كما قال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، أي فلو خرجت ثلاثة أيام ثم الرابعة ربما وجبت صلاة التراويح على جميع المسلمين فلم تستطيعوا أن تقوموا بها جميعا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني من ترك الصلاة في المسجد جماعة، مع أنه صلى فيهم ثلاثة أيام. فلما توفي على ذلك، توفي والناس تصلي في بيوتها والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، حتى جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب، فاستمرت صلاة التراويح من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى وقتنا هذا. فالتراويح سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وتركها لمقتضى راجح. ما هو المقتضى الراجح؟ ألا تشرع وألا توجب. وحديث عائشة: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد مئزره يعني من باب الاجتهاد في العبادة، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء. وأحيا ليله أي اشتغله بالطاعة والعبادة ولم ينم فيه، فيستغرق بالسهر في صلاته وفي قراءته للقرآن. وأيقظ أهله أي أيقظهم للصلاة في الليل حتى لا ينامون. فأيها الإخوة، هذه الأحاديث تدل على أن صلاة التراويح سنة مؤكدة، وأول من سنها هو النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبت التراويح إلى عمر لأنه جمع الناس على أبي بن كعب بعد أن تركت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر أبو بكر رضي الله عنه في تركها، ثم جاء عمر فجمعهم على أبي بن كعب. فهذا الحديث وما جاء في معناه دليل على مشروعية قيام رمضان من الأفراد والجماعات. ولو أن شخصا قال: أنا سأصلي في بيتي التراويح، فله ذلك. وفعله صلى الله عليه وسلم في جماعة يدل على فضل الجماعة، وإقراره للناس جماعة يدل على أنها مشروعة، وصلاته لوحده يدل على مشروعية الصلاة الإنسان لوحده في رمضان. وقد اختلف العلماء في مقدار صلاته، فعائشة رضي الله عنها تقول: ما كان يزيد عن 11 ركعة، لكن أينا يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الطويلة الجميلة؟ جاء في حديث عائشة: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يرتاح قليلا ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر بثلاث. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضعف الناس أعمل أن العلماء حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع بواحدة. فجاء عن الإمام أحمد أنهم يصلون 20 ركعة. وقال بعض العلماء أن صلاة التراويح 36 ركعة. وقيل غير ذلك، والمقصود أن صلاة التراويح الأمر فيها واسع، فمن قطع ليله بالصلاة ركعتين ركعتين فهو على خير عظيم. واستحب الإمام أحمد أن يوتر مع الإمام، أن يصلي مع الإمام وأن يوتر معه، وكره التطوع بعد التراويح إلا في مثل زماننا هذا الذي يعني يبقى ليل طويل، فيشرع ولو سلمت مع الإمام أن تصلي بعد التراويح ما شاء الله وما كتب الله لك أن تصلي. وهذا الحديث تدل على قواعد عظيمة، منها أن الأمور بمقاصدها. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا دليل على أهمية القصد والنية في القيام، فيقصد وجه الله تعالى وثواب الله تعالى حتى يحصل له هذا الأجر. وأيضا دلت هذه النصوص أن المشقة تجلب التيسير، ودلت على قاعدة سد الذرائع. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخروج للصلاة في المسجد لما اجتمع العدد الكبير خشية فرض الصلاة عليهم، يعني صلاة النافلة صلاة التراويح، أن تفرض عليه فتكون واجبة، فترك ذلك مراعاة للمسلمين، ولأنهم ربما ما استطاعوا أن يؤدوا هذا الأمر. لعلنا نكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. نعم. رواه مسلم.
هذا الحديث في فضل صيام التطوع، فجاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية سنتين. وسئل عن صيام أو صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. فهذا يدل على مشروعية صيام هذه الثلاثة أيام، يوم الاثنين من كل أسبوع، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة في العام الواحد. وقوله يكفر السنة الماضية والباقية، قال العلماء المقصود بالتكفير صغائر الذنوب، وأما الكبائر فتحتاج إلى التوبة، وفضل الله عظيم. وقوله يوم عاشوراء يعني اليوم العاشر من المحرم، وقوله بعثت أو أنزل علي في أي الوحي، فحصلت بركة هذا الوحي في يوم الاثنين فيصومه شكرا لله تعالى. وقوله تماروا عندها أي اختلفوا وتجادلوا، وقوله بقدح لبن أي إناء يشرب به الماء أو اللبن، فقد رفع له وهو في عرفة فشرب، مما يدل أنه لم يصم يوم عرفة عليه الصلاة والسلام. فيوم عاشوراء ويوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ويوم الاثنين من كل أسبوع صيامه مستحب، وهذا يدل على فضل هذه الأيام وصيامها، وأنه يشرع للمسلمين أن يصوموا هذه الأيام. وعاشوراء المستحب أن يصوم التاسع والعاشر معا، لقول النبي لقوله عليه الصلاة والسلام لو بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. واختلفوا هل كان صيام عاشوراء واجبا، فذهب بعض الحنابلة أنه لم يكن واجبا، وروي عن أحمد أنه كان مفروضا فنسخ، نسخ هذا الصيام وشرع صوم رمضان. وأكثر العلماء يستحبون الفطر يوم عرفة لمن كان حاجا وكان بعرفة. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت في مقام البيان تدل على الاحتجاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حثنا على صيام يوم عرفة، وهو الذي طلب أو رفع له لبن في عرفة فشربه، مما يدل على أن المشروع بالنسبة للحاج أن يفطر ليتقوى على الدعاء وعلى يعني سؤال الله عز وجل في ذلك اليوم. فهذه الأحاديث تدل على الترغيب في صيام بعض الأيام وهي عرفة وعاشوراء وصوم يوم الاثنين من كل أسبوع. والصيام يهذب النفوس ويزكيها، وهو سبب عظيم للأجر، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل للصائم بأجره، قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا أيضا يدل، هذه الأحاديث تدل على يسر الشريعة وسماحتها، حيث شرعت الفطرة في يوم عرفة لمن كان حاجا حتى يتقوى على العبادة. وحديث من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال حديث رواه مسلم، والعبرة برواية مسلم وليست بالرواية الموقوفة التي أشار إليها المؤلف. ثم أتبعه يعني جعل عقبه صيام 6 أيام، وكان كصيام الدهر، لأن رمضان عن 10 أشهر وستا عن 60 يوما، وهذا هو الدهر. فصوم 6 أيام من شوال عمل مستحب عند أكثر عند عامة أهل العلم، والأحاديث هذه تدل على مشروعية صيامها وأنه يشرع صيامها بعد إتمام رمضان، من صام رمضان كله. وعلى هذا فله أن يصوم 6 متفرقة أو مجتمعة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، ولكن وعليه أن يبادر، لأن الإنسان ما لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، فإن كان عليه قضاء فليبدأ بالقضاء قبل صيام 6 من شوال. وفي هذا قواعد، منها أن التابع لا يفرد بالحكم، لأن صيام 6 من شوال تابعة لصوم رمضان، فلا يكون هذا الأجر لمن صام 6 فقط ولم يكمل رمضان، فعليه أن يكمل رمضان ثم يصوم 6 من شوال. وبعض الناس يقدم 6 على الفريضة، كان يكون قد أفطر في رمضان لعذر من سفر أو مرض فيقدمها، وهكذا الحائض والنفس قد تقدمها على صيام القضاء، وهذا الحقيقة ليس بجيد. الواجب قضاء الفرض وقضاء الصيام الواجب، وعليه أن يبادر بصيام الواجب ثم بعد ذلك يصوم النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
يصوم يوما في سبيل الله، قيل المراد في الغزو، وقيل من صام يوما في سبيل الله أي لأجل الله ولوجهه، فاختلفوا في تفسير سبيل الله، هل هي لوجه الله فيشمل هذا جميع الصائمين والمقصود أن الصائم يستحضر نية الصيام، أو أن المقصود أنه الصيام في الغزو. باعد الله معناه المباعدة، أي أن يعافيه الله سبحانه وتعالى وأن يبعده هذه المسافة الكبيرة عن النار 70 خريفا، أي الزمان المعروف، الفصل المعروف بين الشتاء والصيف، الخريف، ويراد به السنة 70 خريفا، أي 70 سنة، والسبعون لمطلق التكثير لا لتعيين القدر، وجاء هذا في كتاب الله كثيرة: إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني لمطلق التكثير، وهكذا في نصوص كثيرة. والحديث دليل على فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لم يتضرر بهذا الصيام في حال المرابطة والغزو، ولا يفوت حقا، ولا يختل به قتاله، ولا يؤثر على مصالح المسلمين. هذا إذا فسرناه بأن المقصود في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. وإن قلنا إنه المراد به ابتغاء وجه الله فهذا عام في كل صيام، فعلى الإنسان أن يستحضر النية الطيبة في صيامه، والقصد أن يقصد بها طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
تقول عائشة، طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم، لا نقول لا يفطر يعني يصوم ويسرد الصوم، يتتابع في الصوم، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي أنه يفطر ويتابع الفطر أياما. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فيصوم من أوله إلى آخره. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان، وهذا يدل على مشروعية الإكثار من الصيام في شهر شعبان. فالحديث دليل أنه يستحب ألا يخلي شهرا من صيام، وعلى الإنسان أن يصوم أقل ما يعني ما يمكن 3 أيام في الشهر، لحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وفيه: وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، فإن زاد فهو على خير، فإن زاد فهو على خير. ويستحب الصيام في شهر شعبان والإكثار منه في هذا الشهر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يستكمل صوم شعبان لأنه نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فآخر يومين من شعبان يعني المفروض أنه يفطر، إلا من كان لديه عادة من صيام، كان يوافق يوم الاثنين أو يوم خميس فيصوم هذا لموافقته عادة، ولم يستكمل النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر حتى لا يفهم أنه يضاهي رمضان أو أنه سنة أن يستكمل الشهر غير شهر الصيام. وحقوق الله أيها الإخوة مبنية على المسامحة، يعلم هذا من جهة أن الواجب الصيام في رمضان، والصيام حق لله، فإذا كان يؤدي إلى مشقة جاز الفطر والقضاء لاحقا. وأيضا خير الأمور الوسط، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول لا يفطر، فكان فيه توازن في فطره وفي صيامه. وهذا الحديث يدل على كثرة صيام النبي عليه الصلاة والسلام المتتابع، ثم كثرة فطره المتتابع، وأنه لم يصم شيئا من الأشهر كاملا إلا رمضان، وفيه فضل شعبان، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ورواية أبي داود غير رمضان، إسناده أيضا صحيح على شرطهما. لا يحل للمرأة أن تصوم، أي صوم التطوع والندب، وهو الذي لازمنا معين له، فلا بد أن تستأذن زوجها وزوجها شاهد. فظاهر الحديث تخصيص من المنع بغير رمضان، فيدخل فيه النفل، فلا يحل لها أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها إن كان زوجها مقيم غير مسافر. أما إذا كان مسافرا فلا يشترط إذنه أن تصوم، لأنه لا حق يطلبه منها. والمعنى لا يحل، نفي الحل إثبات للحرمة، بمعنى أنها تأثم إن فعلت ذلك بدون إذن الزوج. ويؤخذ من هذا الحديث أنها إذا كانت لا تفعل الطاعة وهي مقيمة في بيتها إلا بإذنه، فإنها لا تسافر بغير إذن زوجها بقياس الأولى. وخصص الحديث بالصوم، فهل نقيس عليها الصلاة فلا تصلي النافلة إلا بإذنه؟ تخصيص الحديث بالصوم دليل على أن المرأة لها أن تصلي بغير إذنه، ولكن يجوز له أن يدعوها وأن يجعلها تخرج من الصلاة النافلة إذا أرادها لحاجته، وعلى هذا تقطع صلاتها النافلة لحاجته، أو تستعجل بها حتى تجيبه. فالحديث يدل على جواز صيامها إن كان غائبا بغير إذنه، فتصوم بغير إذنه لأنه غائب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الأيام المنهية عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه.
اصبر خلني أطلعها. نعم.
قال رحمه الله: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه
لما
قال
لما فرغ المؤلف من كم باقي من حديث انتهى الباب؟
شيخ ستة.
ستة حديث؟
نعم.
ستة؟
نعم.
يعني نكملها بشكل. هذا حديث أن النبي نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فلأنهما عيدا أهل الإسلام ولا عيد لهم غير ذلك، وأي عيد غير هذين فهو بدعة ولا يحل يعني اتخاذها عيدا. والنهي هنا للتحريم بإجماع العلماء، فلا يجوز ولا يصح صوم أيام العيد، ومن صامه فصيامه باطل وليس بصحيح. طيب لو نذر أن يصوم يوم العيد فهل يجوز هذا النذر؟ لا يجوز ولا يحل طاعة من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فنمنع حتى لو نذر. نذرك هذا يعني فيه ارتكاب أمر محرم وفيه نذر معصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن نبيشة الهذلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم.
أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فنهي عن صيام أيام التشريق، وأيام التشريق هي التي الثلاثة أيام بعد العيد، بعد العيد، وهي الأيام التي يجوز فيها الذبح، وهي الأيام التي يجوز فيها الذبح، ولا يجوز صيام أيام التشريق إلا من استثني، والذي استثني هو الحاج الذي لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إن كان ما صام قبل العيد، إن كان ما صام قبل العيد فله أن يصوم أيام التشريق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
نعم.
وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله.
ليلة الجمعة كغيرها من الليالي، لكن يشرع فيها الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا. ولذا فإن من يحيي أول ليلة جمعة من رجب مثلا بما يسمى صلاة الرغائب فهذه بدعة مخالفة للنصوص الشرعية. ولذا قال: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، فيوم الجمعة خير أيام، خير أيام الدنيا، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، وهو عيدنا أهل الإسلام عيد الأسبوع، ولكن لا يتعبد الله إلا بما شرع، فلا تختصوا ليلة العيد بشيء من الصلاة دون سائر الليالي، ولكن الجلوس والبقاء في المسجد مشروع من طلوع شمس ذلك اليوم، ولذلك حث على التبكير لصلاة الجمعة. وأما الجلوس بعد العصر إلى المغرب في الجمعة هذا فيه الأدلة العامة في انتظار الصلاة وتحري ساعة الإجابة، فيدخل في عموم هذه النصوص. والله تعالى أعلم. ما أحتاج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل.
اليوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، المقصود به آخر يوم من شعبان إذا لم يرى الهلال، إما لوجود حائل من غيب أو قطر أو بدون ذلك، فهذا اليوم يحرم صومه، ومن صامه فقد عصى أبا القاسم. ومر علينا في قبل أمس أن المذهب يقولون يجب صوم يوم الشك إذا كان فيه قطر، وهو من مفردات الإمام أحمد، ولا يصح هذا القول لمخالفته الدليل. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد: هو حديث منكر، كان ابن مهدي لا يحدث به. وقال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا.
كما قال المؤلف، هذا الحديث منكر وتقدمت الإشارة إليه، وهو معارض لمفهوم حديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يدل بمفهوم أنه يجوز التقدم
بثلاثة
أيام فأكثر. فنهيه عن الصيام بعد 15 من شعبان هذا حديث لا يصح وهو منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هو الحديث الأخير في الباب.
نعم.
وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وعن أخته الصماء رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك: هو كذب، وفي ذلك نظر، والله أعلم.
هذا الحديث أيها الإخوة المقصود به: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة. اللحاء هو القشر، قشر العنبة، أو عود شجر فليمضغ، أي فليفطر به. وهذا كناية عن المبالغة بمخالفة يعني هذا الأمر، وإلا فالإنسان إذا نوى عدم الصيام ما يعتبر له صيام. وإفراد يوم الجمعة بالصيام جاء النهي عنه في حديث أم المؤمنين جويرية، حيث رآها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فبالنسبة ليوم الجمعة أن لا يفرد بالصيام، أما إذا كان موصولا بصيام فالأمر في هذا واسع. وعلى هذا بعض الناس يقول: أنا أريد أن أصوم ولكن ما أستطيع الصيام إلا في أيام الإجازة، الجمعة والسبت ونحوها، فنقول لك أن تصوم وتتطوع بالصيام لهذا القصد. فإن كان ما عنده إلا إجازة الجمعة ولا يستطيع إلا الجمعة، فنقول لك أن تصوم هذا اليوم تحصيلا لأجر صيام النافلة، لا على أن الجمعة يستحق الإفراد بالصيام لميزة فيه. والله تعالى أعلم. وبهذا ننتهي من أحاديث الصيام، والله أعلم وأحكم. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ولعل الله عز وجل أن يسر في العمر بقية أن نلقاكم في نهاية هذا الشهر في دورة عن أحكام المفطرات، وإن شاء الله نراكم في الغد فجرا، وهو آخر درس في أيامي لأني أنا أحضر يومين في الشهر. شكر الله لكم وجزاكم خيرا، وغفر لنا ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وينصر المسلمين في كل مكان، وأن يهدي ولاة المسلمين، وأن يوفق إمامنا خادم الحرمين وولي عهده لما يحبه ويرضاه، وأن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن ينفس كربهم، وأن يغني فقيرهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يرحم ميتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.